بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس التاسع من دروس لطلاب العلم، وفي موضوع لماذا يجب على المسلم أن يأخذ ويعتقد عقيدة السلف ويلتزم عقيدة السلف. وقد ذكرنا من قبل ما يتعلق بموقف الخوارج من المسلمين وتكفيرهم لهم واستباحتهم لدمائهم، وذكرنا بعد ذلك المرجئة، وهذا كله في مقابل ما عليه أهل الإسلام من الاعتقاد والمصادر والأمور التي أهل البدع يخالفهم فيها. وهذه المخالفات مخالفات خطيرة جدا، نسأل الله العافية، قد تدخل الإنسان في مواقف فيها محاربة لله تبارك وتعالى ورسوله، وإيذاء للمسلمين واستباحة لدمائهم بسبب بدعة وهوى تعلق في رؤوسهم، نسأل الله العافية. فلا يسلم الإنسان إلا باعتقاد عقيدة السلف، يسلم من هذه البدع والانحرافات، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم بعد أن انتهينا من الكلام عن الخوارج والمرجئة، تكلمنا عن الشيعة والروافض ومواقفهم وكلامهم في مسألة الإمامة، وأنهم بناء على مسألة الإمامة كفروا المسلمين وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. وذكرنا أيضا في ذلك بيان بطلان هذه الدعوة، وهو ما يتعلق بالإمامة من ناحية إقرارها ودعواها، وأنها لا تعدو أن تكون من مخترعات الشيعة، اخترعوها حتى يستطيعوا من خلال ذلك أن يضعوا بينهم وبين المسلمين أسفينا يفرق المسلمين، ويجعل لدى هؤلاء الناس الحجة في أن يكفروا كل من خالفهم. وقلنا إن الإمامة حين يدعون أنها ركن من أركان الدين لا يوجد على ذلك أي دليل من الكتاب والسنة، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى حين أنزل كتابه وحفظه، وحين سخر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أهل العلم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الكتاب والسنة مرجع للأمة أمام في إبطال كل دعوة مخالفة للكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الدين، وما لم يأتي في الكتاب والسنة فليس من الدين. والإمامة ليس لها أي دليل شرعي يدل على هذه الإمامة التي معتبرة ركن، أما الإمامة التي تعتبر من شرائع الإسلام وأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى للناس فهذا شيء، ولكن اعتبارها ركن من أركان الإيمان وتخصيصها بهؤلاء الناس الذين يجعلونهم هم الأئمة، فمن آمن بهم فهو مؤمن، ومن كفر بواحد منهم فهو كأنما يزعمون في زعمهم كأنما آمن بالأنبياء وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك من الغلو الشديد، فإنه لو كان الأمر كذلك لكان هذا صريحا في كتاب الله عز وجل وصريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نجد شيئا من ذلك، نجد الشهادتين ونجد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، كل ذلك نجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مفصلة، لكن لا نجد شيئا من ما يزعمون من الإمامة واعتبار أن الأئمة هم هؤلاء الذين ينص عليهم الروافض والشيعة، لا نجد شيئا من ذلك. فكيف يمكن أن نقبل أن نجعل أصلا من أصول ديننا لم يأمر به الله عز وجل ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأقول تحدثنا عن هذا، عن ما يتعلق بالإمامة وتكفير الأمة بناء عليها، وأن ذلك كله من الترهات التي أدخلوها في الدين حتى يحاكم المسلمين إلى هذا الباطل، ويضمن إن صح التعبير التفاف الجهلة من الناس على هذه المبادئ المخالفة لدين الله، وهي من البدع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. بقي من هذا الموضوع المتعلق بالإمامة أمر مهم جدا، وهو ما يتعلق بالإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشيعة يزعمون أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين إلى آخرهم، الذي هو الحسن العسكري، ثم من بعده من يسمى المهدي وهو محمد بن الحسن العسكري. فهؤلاء 12 رجلا يزعمون أنهم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين في زعمهم يجب الإيمان بهم. نحن نقول إن هذه الدعاوى تحتاج إلى أدلة شرعية، لأن الله تبارك وتعالى لما أراد منا أن نؤمن بالأنبياء وجعل من أصول إيماننا الإيمان بالنبيين أخبرنا بهؤلاء الأنبياء في كتابه، وأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الناس الذين يذكرونهم سواء كان علي رضي الله تعالى عنه أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أو من جاء بعدهم، فليس لأحد منهم ذكر في كلام الله عز وجل، بل ولا ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعني يستدل به الشيعة والروافض في هذا الباب هو في الحقيقة كله، أما الأدلة التي من القرآن فهي أدلة عامة لا تدل على علي رضي الله تعالى عنه، فضلا عن أن تدل على من بعده من أئمتهم سواء كان الحسن أو الحسين أو من جاء بعد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ولا تدل على هذه الآيات. ليس هناك أي دليل يدل على إمامة علي رضي الله تعالى عنه، وليس هناك حتى نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إمامة علي رضوان الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي الإشارة ذكر ذلك، بل إن النص جاء الإشارة واضحة إلى أبي بكر الصديق، وسيأتي ذكر ذلك، بما لا يعني يمكن أن يقابله ما يزعمون من الدلالة على علي رضي الله تعالى عنه. أما الأدلة التي يستدلون بها لهذه الدعوة وهي قولهم إن علي رضي الله تعالى عنه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن الله تبارك وتعالى حينما قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، قالوا المقصود بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أن المقصود بالذين آمنوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه تصدق بخاتمه على مسكين وهو يصلي، وزعموا أن ذلك مروي في الصحاح، وهذا سيأتي أن هذا ليس صحيحا وكلامهم في هذا باطل. وكذلك يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وزعموا أن قول الله تبارك وتعالى وكونوا مع الصادقين هذا يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسيتبين أن هذا أيضا غير صحيح، وأن هذه أدلة عامة يعني هناك من الروايات ما يدل على أنها أن المقصود بها ليس علي رضي الله تعالى عنه، أو أنها ألفاظ عامة لا تدل على علي رضي الله تعالى عليه، ولا تدل أيضا على الإمامة، حتى لو دلت على علي فإنها لا تدل على إمامته. كذلك يستدلون من السنة بحديث غدير خم الذي ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويستدلون بحديث أن رواه الإمام أحمد في المسند أن الله أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته 30 رجلا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنة. لاحظ أنهم يقولون هذا النص: ويكون خليفتي ويكون معي في الجنة. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا. وكذلك حديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأخير أقصد الذي سيأتي هو الذي في الصحيحين وليس الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك: خلف عليا في المدينة. ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى غزوة يجعل أميرا للمدينة أو واليا على المدينة حتى يعود عليه الصلاة والسلام، فلما جاء في غزوة تبوك خلف علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضي الله تعالى عليه: يا رسول الله تخلفني على النساء والصبيان. لأنه معروف أنه في تلك الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وخرج الناس كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منافق يعني تخلف أو أناس لهم أعذار، أما من عدا ذلك فهؤلاء كلهم خرجوا، فما بقي إلا النساء والصبيان. فقال علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني أن النبي موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى موعده مع الله تبارك وتعالى جعل هارون: واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فاستخلفه موسى، استخلف موسى عليه الصلاة والسلام هارون ليكون خليفة حتى يعود موسى عليه الصلاة والسلام. هذه يعني هي أهم أدلتهم في هذا الباب، أهم أدلتهم وأكثر أدلتهم أو جل أو كل أدلتهم الأخرى هي في الحقيقة أدلة إما موضوعة وإما ضعيفة. هذه أهم الأدلة. وأما الرد عليها فإن الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه الآية في ألفاظها كلنا نستطيع أن نقول وندرك من خلال المعنى أن الآية عامة وليس فيها الولاية، وليس فيها الولاية لعلي رضي الله تعالى عنه ولا لغيره، بل هي في الأمر بكون المؤمنين يكون بعضهم أولياء بعض. ولكن من المقصود بقوله والذين آمنوا؟ هذا ورد فيها عدة أقوال عن أهل العلم، فقيل إنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من يهود بني قينقاع، فقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنون وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. فأنزل الله هذه الآية، لأن في أول هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعد كذا آية ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية وأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض وأن الولي الأكبر الولي الأعظم لهم هو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس في الآية دليل على علي بن طالب، وأهل العلم يقولون منهم من نزلت في عبادة بن الصامت، ومنهم من قال إن الآية عامة في كل من أسلم، يعني كل من أسلم يجب عليه أن يكون هذا منهجه، وهذا أمر معروف، فإن كل من أسلم يجب أن يوالي الله ورسوله والذين آمنوا. وهذا القول يعني أن الآية عامة في كل من أسلم هو قول ابن عباس والسدي وحتى أبو جعفر محمد الباقر رحمه الله
على هذا القول. القول الثالث أنها نزلت في علي بن أبي طالب لأنه تصدق بخاتمه على مسكين وهو راكع، وهذا روي عن مجاهد وعتبة بن أبي حكيم وغيرهم، إلا أن هذه الروايات لا يصح منها شيء. يقول ابن كثير رحمه الله وليس شيء منها يصح بالكلية لضعف إسنادها وجهالة رجالها. يعني هذه الرواية التي يذكر فيها أن عليا رضي الله تعالى عنه تصدق على مسكين وهو راكع، وأن هذه الآية نزلت في هذا، هذه رواية ضعيفة لضعف إسنادها وجهالة رجالها. فإذا هذه الآية لا تصلح دليلا، هذه الآية لا تصلح دليلا للإمامة، لا تصلح دليل لا من قريب ولا من بعيد. والآية الثانية وقوله تبارك وتعالى وكونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهذه الآية كذلك كل من يقرأها يستطيع أن يدرك عمومها، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهي أمر أن يكون الإنسان مع الصادقين، والصادقون من المسلمين كثر وهم المتقون الصالحون ونحو ذلك، يكون الإنسان معهم ويكون هذا من الأمر بالكون مع الصالحين. فالآية ليس فيها أي دلالة على تحديد هؤلاء الصادقين الذين يجب أن يكون المسلم معهم. الشيعة والرافضة يزعمون أن المقصود بالصادقين هنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وطبعا لا شك أن ينضم معه المنظومة التي يزعمون، وهي عموم من يزعمون لهم الإمامة، ومنهم الحسن والحسين ومن جاء بعدهم من أولاد الحسين. فإذا الآية عامة لا تعين أحدا بلفظها، وإنما فيها الأمر بأن يكون المسلم مع الصادقين. والآية من ضمن الآيات التي نزلت في شأن كعب بن مالك، لأن هذه الآية في سورة التوبة، والمعروف أن سورة التوبة أكثر آياتها نزلت في موضوع غزوة تبوك، وكان من ضمن الأحداث التي كانت في غزوة تبوك قصة كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع أو بن ربيع العامري وهلال بن أمية، هؤلاء الذين الثلاثة الذين خلفوا. فهؤلاء الثلاثة طبعا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذروا إليه، وإنما قالوا إنه ما كان عندنا عذر، فلذلك الله تبارك وتعالى أرجع أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعتزلوا أهاليهم حتى بقوا 50 ليلة على هذه الحالة، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى توبته على النبي والذين آمنوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فتاب عليهم الله تبارك وتعالى، ثم أمرهم الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني يكون الصادقون هنا الذين أمر الله تبارك وتعالى بالكون معهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه، فليس يعني مقيدة بأشخاص معينين، إنما جميع الصادقين وعلى رأسهم لا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضوان الله تعالى عليه، ويدخل معهم علي رضوان الله تعالى عليه، فهو من الصادقين يقينا. فالآية ليس فيها هذا، وهذا قاله عبد الله بن عمرو، يعني أن المقصود بالصادقين هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والقول الثاني أن المقصود بذلك هم أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما ومن كان معهما من أصحابهما، يعني هؤلاء هم الصادقون، لأن هؤلاء كلهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أن المقصود بذلك علي من الصادقين يعني، وبهذا قال ابن عباس، ولكن هذه الأقوال لا يعني لا تدل على ما يزعم الشيعة فيها من أنها دليل على الإمامة، لأن هؤلاء كلهم من الصادقين. هل يمكن أن يكون علي من الصادقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الصادقين؟ وهل يمكن أن يكون علي رضي الله تعالى عنه من الصادقين وأبو بكر وعمر ليس من الصادقين؟ هذا لا يمكن أن يكون. فإذا الآية ليس فيها دلالة على 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 على, على الولاية لعلي، كما أنها لو كان المقصود بها عليا فإنها لا تدل على ولايته، فإنها لا تدل على ولايته، وإنما تدل على اعتباره أنه من الصادقين، ولا أحد يقول إنه ليس من الصادقين علي رضوان الله تعالى عليه، فهو رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه الأدلة ليس فيها دليل صحيح لهذه الدعوة التي يدعون مسألة الإمام. أما ما ورد في السنة وهو قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وأن الله تبارك وتعالى جعل علي رضي الله تعالى عنه يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الولاية، فالحقيقة أن ذلك ليس بصحيح، لأن هذا الحديث وإن كان صححه أهل العلم فإنه لا يدل على الولاية. لماذا؟ لأن الموالاة تأتي على معنى المحبة والنصرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه، يعني حبيبه ومنصوره وما إلى ذلك، فعلي مولاه، أي يعني عليه أن يتولى علي رضي الله تعالى عنه، وأهل السنة كلهم يتولون علي رضوان الله تعالى عليه، لا أحد من أهل السنة لا يتولى عليا رضوان الله تعالى عليه، ولا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتولون عليا، بل كلهم يتولون، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتولونه، فإذا كان الأمر كذلك. ولكن هذا لا يدل على خلاف على الخلافة. لماذا؟ لأن الموالاة لا تدل هنا على الخلافة، بل تدل على المحبة والنصرة، تدل على ماذا؟ على المحبة والنصرة، وهي من جنس قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني كلهم أمة واحدة يتناصرون، وكلهم إنما المؤمنون كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذا كله يثبت الولاية والتناصر والتحاب والمودة بين المؤمنين فلا يدل هذا على خلافة علي رضوان الله تعالى عليه ولا على إمامته، فضلا عن إمامة من جاء بعده من الأئمة الذين يزعمهم ويقول بهم الشيعة. كما أن هذا الحديث يذكر بعض العلم، وهو ذكر ذلك البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن جاء بعض الناس يشتكون منه وأظهروا عدم محبته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين اختصاصه به ومحبته، وأن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، فحثهم على محبته وموالاته وترك معاداته، فلهذا قال من كنت مولاه فعلي مولاه، لا يعني ذلك إلا أنه عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على محبة علي رضوان الله تعالى عليه وتوليه ومناصرته. وأهل السنة كلهم ليس فيهم أحد ليس على محبة علي وليس على نصرته، بل كلهم على محبته ونصرته، ولكن لا يغلون في ذلك كما يغلو الشيعة ويقولون لا هو مقدم على أصحاب رسول الله، وكل من لم يوالي عليا فهو كافر، وهو من لا يقر بولاية علي فهو كمن أقر بولاية الأنبياء وكفر بولاية نبي كمن أقر بنبوة الأنبياء وكفر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله في الحقيقة من الترهات التي لا يدل لها، ليس هناك أي دليل يدل عليها. فإذا هذا الأمر كله مردود على 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 الذين يدعونه، وهو كلام غير مقبول من أهله. وبعض الشيعة يزيد كما فعل عبد الله شبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين، فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام لما نزل عليه في حجة الوداع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بلغ ما يتعلق بولاية علي، قام في غدير خم ثم ذكر ما ذكر وهو من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كله من الباطل في الحقيقة، ولا يدل عليه ولم يدل عليه دليل. فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا، ليس هناك أي دليل يدل على أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم. أما قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن من المعلوم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، يعني لما أكمل الله الدين بحج النبي صلى الله عليه وسلم واكتملت شعائر الإسلام، أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا المروي في البخاري ومسلم وغيرهما أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وهو واقف بعرفة، كما في حديث عمر بن الخطاب أن يهوديا جاء إلى عمر فقال: آية عندكم لو نزلت علينا نحن اليهود لا اعتبرنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، يعني يبدو أنها آخر النهار نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة كما لا يخفى هو أعظم أركان الحج، وهو يوم الحج الأكبر كما هو قول بعض أهل العلم. وبه وبوقوف النبي صلى الله عليه وسلم وبفرض الحج اكتمل الدين ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر الذي حسد عليه اليهودي الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الآية أثبت كمال الدين ورضاه عن المسلمين ورضاه عن هذا الدين وقبوله منهم، وهذا أمر يفتقده اليهود في شريعتهم، فليس عندهم شيء من ذلك. نسأل الله من فضله ونحمد الله على ما أنعم به على هذه الأمة. فإذا قولهم إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، نزلت عليه هذه الآية، هذا قول باطل وغير صحيح، لأن غدير خم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه بعد عودته من الحج، يعني في طريق العودة من الحج، فهو غير صحيح هذه الدعوة من هذا من عبد الله شبر، هذا صاحب معرفة اليقين في أصول الدين وهو من كتب الرافضة. أما الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته فقال: من لما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أهل بيته وقال: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة وخليفتي في أهلي وخليفتي في أهلي. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا. فهذا الحديث مروي في المسند وغيره، وأهل العلم يضعفونه ويضعفه بعضهم برواية عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف، والمنهار بن عمرو صدوق ربما وهم، والأعمش مدلس، وشريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيرا، فيضعفه أهل العلم. ولكن الأمر الذي يعني غيره الشيعة والرافضة في هذا الحديث أنهم قالوا: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي فقط، ما قالوا خليفتي في أهلي. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا كان الأمر بالجهر بالدعوة، يعني أنه بعد 3 سنوات من الدعوة السرية نزلت عليه هذه الآية للدعوة الجهرية. ومن المعلوم أنه إذا جهر بالدعوة قد يتعرض للقتل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ماذا سيكون إلا ما أخبره الله تبارك وتعالى. فلذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يضمن من يؤدي عنه الالتزامات التي كانت عنده، خاصة أنه كان عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، فكان الناس يحفظون أماناتهم عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يؤدي الأمانة كما أخذها عليه الصلاة والسلام لا يجحدها ولا ينقص منها ولا يذهب على أحد أمانته، لهذا كانوا يسمونه الصادق الأمين. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة أبقى علي رضوان الله تعالى عليه بعده في مكة حتى يرد الأمانات إلى أصحابها، حتى يرد الأمانات إلى أصحابها، لأن المشركين كانوا يأتمنونه، وإن كان بعضهم لم يؤمن به ولكن كانوا يأتمنونه، فلذلك يحفظون أموالهم عنده. فلذلك قال هذا الكلام يعني على ضعف في الحديث، ولكن الإشكال ليس فقط في ضعف الحديث، الإشكال أن الشيعة قالوا فيه النص هكذا في مسند أحمد وغيره، ويكون خليفتي في أهلي، يعني أنه يخلفني في أهلي إذا لا سمح الله وحدث عليه الصلاة والسلام على حياتي اعتداء من المشركين، يكون مسؤولا عن أهله. ولكن الشيعة حرفوا ذلك فقالوا ويكون خليفتي، يقصدون بذلك الخلافة والإمامة. فإذا هذه دعوة في الحقيقة باطلة، ويعني فيها ما يدل على بطلان هذه الرواية في الحقيقة، هو أن الدعوة السرية كانت مدتها 3 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا بدأ الدعوة كان علي رضوان الله تعالى عليه 10 سنوات عمره، كان عمره 10 سنوات، فكان عمره 10 سنوات، فإذا كان عمره 10 سنوات ثم بعد ثلاث سنوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الجهرية، فمعنى ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كان عمره 13 سنة حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. فكيف يعني يعقل أن يكون علي رضوان الله تعالى عليه يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحمالات وهو ذو 13 سنة، يعني لم يبلغ الحلم. وهناك كبار من بني هاشم وبني عبد المطلب، وفيهم العباس وفيهم حمزة، يعني كبار بني هاشم، لا يعني هذا متصور غير متصور في الحقيقة، مع أنه لو صح فلا ليس فيه دليل على الإمامة. أما الحديث الثالث الذي يستدلون به وهو قوله عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فهذا لا شك إلا أنه لا نبي بعدي، فهذا حديث صحيح وهو في البخاري ومسلم، ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على الخلافة، هذا في فضائل علي رضوان الله تعالى عليه، هذا في فضائل علي رضوان الله تعالى عليه، فلذلك لا يدل على الخلافة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تطييبا لخاطر علي رضوان الله تعالى عليه، فإنه لما خرج للغزوة واستخلفه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في الاستخلاف، لأن موسى عليه الصلاة والسلام استخلف هارون لما ذهب لموعده مع الله وليس في الخلافة. ومن المعلوم أن هارون عليه الصلاة والسلام لم يخلف موسى بعد موته، لم يخلف موسى بعد موته، لأن الذي خلف موسى بعد موته هو يوشع بن نون كما يقول اليهود، وهارون مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، يعني هارون مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يكن خليفته، وإنما كان خليفته كما يذكر اليهود هو يوشع بن نون. وهارون عليه الصلاة والسلام كما هو متفق عليه عند اليهود وفي التاريخ أنه مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا لأن هارون أكبر من موسى أصلا، لأن هارون أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام، وكان موته على كل حال قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا ليس هناك استخلاف. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما خرج استخلف من يرى يعني صلاحيته لهذا الأمر، حتى أنه لما خرج إلى مكة للحج استخلف عبد الله بن أم مكتوم وهو كفيف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن استخلافه لعبد الله بن أم مكتوم وهو يعني من آخر من استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد عودته من الحج عليه الصلاة والسلام، فاستخلافه لعبد الله بن أم مكتوم لا يدل على استحقاقه للخلافة. كذلك استخلاف علي رضي الله تعالى عنه لا يدل على استحقاقه للخلافة بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث تدل على فضل علي لكن لا تدل على الخلافة، كقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا ليس فيه دلالة على الخلافة، وإنما فيه دلالة على فضل علي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. هذا دليل على محبة الله ورسوله لعلي ومحبة علي لله ورسوله، فهو دليل على فضيلته لكن لا يدل على الخلافة. هذه أهم أدلة الشيعة والروافض فيما يتعلق بإمامة علي رضوان الله تعالى عليه والأئمة الذين يذكرهم الشيعة. فهذا فقط في علي، أما من سوى علي رضوان الله تعالى عليه فلم يرد في السنة طبعا ولا في القرآن شيء مما يدل على خلافتهم البتة، لا الحسن ولا الحسين ولا علي بن حسين فضلا عن من جاء بعدهم، فلا يوجد فيه البتة لا دليل لا من قريب ولا من بعيد، ولا وليس هناك أي إشارة إلى أي واحد منهم يتعلق بالخلافة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يتولى أحد منهم، لم يتولى أحد منهم إلا الحسن رضي الله تعالى عنه، تولى قرابة 6 أشهر بعد مقتل علي رضوان الله تعالى عليه، ثم تنازل عن الخلافة. وهذا يوجه طعنة كبيرة لدعوى الرافضة في كل ما يدعونه في مسألة الإمامة، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يريهم لو كانوا يعقلون ويفتح أبصارهم لو كانوا يبصرون إلى يعني أمر يفضح كل ما يدعون، وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضوان الله تعالى عليه. فلو كان الحسن إماما من الله عز وجل مفترض الطاعة من الله عز وجل مفترض الإمامة من الله عز وجل لما جاز له أن يتنازل. هل يجوز أن يتنازل نبي عن النبوة أو رسول عن الرسالة؟ لا يجوز أن يتنازل بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذا تكليف، يعني تكليف شخصي، ليس مثل تكليفنا بالصلاة والزكاة والشهادتان، ليس مثل تكليفنا، نحن مكلفون تكليفا عاما، نحن مكلفون تكليفا عاما، يعني من الله أنزل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقروا بالتوحيد وأقروا برسالة نبينا، هذا تكليف عام لجميع البشر، لكن ليس تكليفا خاصا لكل فرد منا، بحيث أنه لو لم يفعل ذلك لكان هذا الإنسان يعني كافر. لماذا؟ لأنه رفض تكليف الله عز وجل. لا، ليس هكذا في الحقيقة. لماذا؟ لأن التكليف، فالتكليف بالنبوة تكليف خاص واصطفاء خاص من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا لا يجوز لنبي أن يتنازل عن النبوة لأنه مكلف من الله بشخصه، مكلف من الله بشخصه، نحن مكلفون تكليفا عاما، فمن آمن واتقى وصلى وصام فهذا المرضي عنه المقبول إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى، ومن لم يفعل ذلك فهو إن كان من المسلمين فهو من المسلمين، وإن كان من الكافرين فهو من الكافرين. فإذا هذا الأمر لا يجوز لأحد أن يرفضه حين يأمر الله عز وجل النبي بالنبوة، فالقضية ليست خيارية، فالقضية ليست خيارية كما قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وأمره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. فهي تكليف شخصي له عليه الصلاة والسلام بالقيام بهذه المهمة. والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما ومن جاء بعدهما وعلي قبلهما لم يكونوا مكلفين تكليفا شخصيا بالإمامة بأدلة كثيرة، منها أن علي رضوان الله تعالى عليه لم يطالب بالإمامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتولى أبو بكر وعلي موجود بين المسلمين يسمع المسلمين يبايعون أبا بكر، ثم هو بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه أيضا. ولما جاء وفاة أبي بكر أوصى بالخلافة لعمر رضوان الله تعالى عليه وعلي موجود، وبايع علي رضوان الله تعالى عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلو كان عنده تكليف خاص هل يجوز أن يترك عمر؟ لا يجوز له أن يترك عمر، لأنه مكلف من الله عز وجل، وهذا مكلف من أبي بكر، يعني عمر مكلف من أبي بكر وعلي مكلف من الله كما يزعم الشيعة، فلو كان عنده تكليف فعلا لكان تكليف أبي بكر لعمر تكليفا خاطئا وغير صحيح، ولا يجوز لعلي أن يرضى به، وكيف يجوز له أن يرضى ثم يبايع عمر؟ كيف يبايع؟ لا يجوز له أن يبايع. هذا كما لو لا سمح الله النبي صلى الله عليه وسلم بايع مسيلمة الكذاب، وكلنا يعرف أن مسيلمة جاء إلى المدينة وقال إن كان محمد سيقاسمني، وأن قريش يعني قوم يعني يعتدون، وإن كان محمد سيقاسمني فإني أتابعه. فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يطلب هذه المطالب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وقال لثابت بن شماس، يعني رد تولى الرد عليهم، وقال له عليه الصلاة والسلام لو كان يعني طلبت مني هذا العود لما أعطيتكه، وإن توليت ليعقرنك الله، ثم رجع عليه الصلاة والسلام وتركه. فلو كان لمسيلمة حق لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايعه ويشهد له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كذبه وبين أنه مسيلمة الكذاب، وصار اسمه مسيلمة الكذاب ولا يقال إلا مسيلمة الكذاب، نسأل الله العافية. فلو كان علي رضوان الله تعالى عليه عنده شيء من أمر الله بالخلافة لما جاز له أن يبايع، لما جاز له أن يبايع عمر ولا أن يبايع أبا بكر رضوان الله تعالى عليه من قبل، فكيف يبايعهم على أمر الله كلفه به؟ هذه حيدة وانحراف عن أمر الله عز وجل، ولكن حاشا علي رضوان الله تعالى أن يكون كذلك، فليس عنده أمر من الله عز وجل ولا تكليف من الله تبارك وتعالى. ولما جاء عثمان جاء طعن عمر جعل الخلافة في الستة أهل الشورى، وعلي منهم، ما قال لا أنا عندي صك من الله عز وجل أني الخليفة، ومن كلكم أيها الخمسة عليكم أن تبايع.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس التاسع من دروس لطلاب العلم، وفي موضوع لماذا يجب على المسلم أن يأخذ ويعتقد عقيدة السلف ويلتزم عقيدة السلف. وقد ذكرنا من قبل ما يتعلق بموقف الخوارج من المسلمين وتكفيرهم لهم واستباحتهم لدمائهم، وذكرنا بعد ذلك المرجئة، وهذا كله في مقابل ما عليه أهل الإسلام من الاعتقاد والمصادر والأمور التي أهل البدع يخالفهم فيها، وهذه المخالفات مخالفات خطيرة جدا، نسأل الله العافية، قد تدخل الإنسان في مواقف فيها محاربة لله تبارك وتعالى ورسوله، و إيذاء للمسلمين واستباحة لدمائهم بسبب بدعة وهوى تعلق في رؤوسهم، نسأل الله العافية. فلا يسلم الإنسان إلا باعتقاد عقيدة السلف، يسلم من هذه البدع والانحرافات، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم بعد أن انتهينا من الكلام عن الخوارج والمرجئة تكلمنا عن الشيعة والروافض ومواقفهم وكلامهم في مسألة الإمامة، وأنهم بناء على مسألة الإمامة كفروا المسلمين وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. وذكرنا أيضا في ذلك بيان بطلان هذه الدعوة، وهو ما يتعلق بالإمامة من ناحية إقرارها ودعواها، وأنها لا تعدو أن تكون من مخترعات الشيعة، اخترعوها حتى يستطيعوا من خلال ذلك أن يضعوا بينهم وبين المسلمين أسفينا يفرق المسلمين ويجعل لدى هؤلاء الناس الحجة في أن يكفروا كل من خالفهم. وقلنا إن الإمامة حين يدعون أنها ركن من أركان الدين لا يوجد على ذلك أي دليل من الكتاب والسنة، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى حين أنزل كتابه وحفظه، وحين سخر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من أهل العلم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الكتاب والسنة مرجع للأمة أمام في إبطال كل دعوة مخالفة للكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الدين، وما لم يأتي في الكتاب والسنة فليس من الدين. والإمامة ليس لها أي دليل شرعي يدل على هذه الإمامة التي معتبرة ركن، أما الإمامة التي تعتبر من شرائع الإسلام وأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى للناس فهذا شيء، ولكن اعتبارها ركن من أركان الإيمان وتخصيصها بهؤلاء الناس الذين يجعلونهم هم الأئمة، فمن آمن بهم فهو مؤمن، ومن كفر بواحد منهم فهو كأنما يزعمون في زعمهم كأنما آمن بالأنبياء وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك من الغلو الشديد، فإنه لو كان الأمر كذلك لكان هذا صريحا في كتاب الله عز وجل وصريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نجد شيئا من ذلك، نجد الشهادتين ونجد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، كل ذلك نجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مفصلة، لكن لا نجد شيئا من ما يزعمون من الإمامة واعتبار أن الأئمة هم هؤلاء الذين ينص عليهم الروافض والشيعة، لا نجد شيئا من ذلك، فكيف يمكن أن نقبل أن نجعل أصلا من أصول ديننا لم يأمر به الله عز وجل ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الأمر كما قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأقول تحدثنا عن هذا، عن ما يتعلق بالإمامة وتكفير الأمة بناء عليها، وأن ذلك كله من الترهات التي أدخلوها في الدين حتى يحاكم المسلمين إلى هذا الباطل ويضمنوا إن صح التعبير التفاف الجهلة من الناس على هذه المبادئ المخالفة لدين الله، وهي من البدع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة. بقي من هذا الموضوع المتعلق بالإمامة أمر مهم جدا، وهو ما يتعلق بالإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيعة يزعمون أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين إلى آخرهم الذي هو الحسن العسكري، ثم من بعده من يسمى المهدي وهو محمد بن الحسن العسكري. فهؤلاء 12 رجلا يزعمون أنهم الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين في زعمهم يجب الإيمان بهم. نحن نقول إن هذه الدعاوى تحتاج إلى أدلة شرعية، لأن الله تبارك وتعالى لما أراد منا أن نؤمن بالأنبياء وجعل من أصول إيماننا الإيمان بالنبيين أخبرنا بهؤلاء الأنبياء في كتابه، وأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الناس الذين يذكرونهم سواء كان علي رضي الله تعالى عنه أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أو من جاء بعدهم، فليس لأحد منهم ذكر في كلام الله عز وجل، بل ولا ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعني يستدل به الشيعة والروافض في هذا الباب هو في الحقيقة كله، أما الأدلة التي من القرآن فهي أدلة عامة لا تدل على علي رضي الله تعالى عنه، فضلا عن أن تدل على من بعده من أئمتهم سواء كان الحسن أو الحسين أو من جاء بعد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ولا تدل على هذه الآيات. ليس هناك أي دليل يدل على إمامة علي رضي الله تعالى عنه، وليس هناك حتى نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إمامة علي رضوان الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي الإشارة ذكر ذلك، بل إن النص جاء الإشارة واضحة إلى أبي بكر الصديق، وسيأتي ذكر ذلك بما لا يعني يمكن أن يقابله ما يزعمون من الدلالة على علي رضي الله تعالى عنه. أما الأدلة التي يستدلون بها لهذه الدعوة وهي قولهم إن علي رضي الله تعالى عنه هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن الله تبارك وتعالى حينما قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، قالوا المقصود بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أن المقصود بالذين آمنوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه تصدق بخاتمه على مسكين وهو يصلي، وزعموا أن ذلك مروي في الصحاح، وهذا سيأتي أن هذا ليس صحيحا وكلامهم في هذا باطل. وكذلك يستدلون بقول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وزعموا أن قول الله تبارك وتعالى وكونوا مع الصادقين هذا يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسيتبين أن هذا أيضا غير صحيح، وأن هذه أدلة عامة. يعني هناك من الروايات ما يدل على أن المقصود بها ليس علي رضي الله تعالى عنه، أو أنها ألفاظ عامة لا تدل على علي رضوان الله تعالى عليه، ولا تدل أيضا على الإمامة، حتى لو دلت على علي فإن لا تدل على إمامته. كذلك يستدلون من السنة بحديث غدير خم الذي ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، ويستدلون بحديث أن رواه الإمام أحمد في المسند أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته 30 رجلا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنة. لاحظ أنهم يقولون هذا النص، ويكون خليفتي ويكون معي في الجنة، فقال علي رضي الله تعالى عنه أنا. وكذلك حديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأخير أقصد الذي سيأتي هو الذي في الصحيحين وليس الحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك خلف عليا في المدينة، ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى غزوة يجعل أميرا للمدينة أو واليا على المدينة حتى يعود عليه الصلاة والسلام، فلما جاء في غزوة تبوك خلف علي رضي الله تعالى عنه، فقال علي رضوان الله تعالى عليه: يا رسول الله تخلفني على النساء والصبيان، لأنه معروف أنه في تلك الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وخرج الناس كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منافق يعني تخلف أو أناس لهم أعذار، أما من عدا ذلك فهؤلاء كلهم خرجوا، فما بقي إلا النساء والصبيان. فقال علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني أن النبي موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى موعده مع الله تبارك وتعالى جعل هارون: واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فاستخلفه موسى، استخلف موسى عليه الصلاة والسلام هارون ليكون خليفة حتى يعود موسى عليه الصلاة والسلام. هذه يعني هي أهم أدلتهم في هذا الباب، أهم أدلتهم وأكثر أدلتهم أو جل أو كل أدلتهم الأخرى هي في الحقيقة أدلة إما موضوعة وإما ضعيفة. هذه أهم الأدلة. وأما الرد عليها فإن الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه الآية في ألفاظها كلنا نستطيع أن نقول وندرك من خلال المعنى أن الآية عامة وليس فيها الولاية، وليس فيها الولاية لعلي رضي الله تعالى عنه ولا لغيره، بل هي في الأمر بكون المؤمنين يكون بعضهم أولياء بعض. ولكن من المقصود بقوله والذين آمنوا؟ هذا ورد فيها عدة أقوال عن أهل العلم، فقيل إنها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من يهودي بني قينقاع، فقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنون وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. فأنزل الله هذه الآية لأن في أول هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعد كذا آية ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية وأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض وأن الولي الأكبر الولي الأعظم لهم هو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس في الآية دليل على علي بن طالب، وأهل العلم يقولون منهم من نزلت في عبادة بن الصامت، ومنهم من قال إن الآية عامة في كل من أسلم، يعني كل من أسلم يجب عليه أن يكون هذا منهجه، وهذا أمر معروف، فإن كل من أسلم يجب أن يوالي الله ورسوله والذين آمنوا. وهذا القول يعني أن الآية عامة في كل من أسلم هو قول ابن عباس والسدي وحتى أبو جعفر محمد الباقر رحمه الله على هذا القول. القول الثالث أنها نزلت في علي بن أبي طالب لأنه تصدق بخاتمه على مسكين وهو راكع، وهذا روي عن مجاهد وعتبة بن أبي حكيم وغيرهم، إلا أن هذه الرواية لا يصح منها شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: وليس شيء منها يصح بالكلية لضعف إسنادها وجهالة رجالها. يعني هذه الرواية التي يذكر فيها أن عليا رضي الله تعالى عنه تصدق على مسكين وهو راكع وأن هذه الآية نزلت في هذا، هذه رواية ضعيفة لضعف إسنادها وجهالة رجالها. فإذا هذه الآية لا تصلح دليلا، هذه الآية لا تصلح دليلا للإمامة، لا تصلح دليل لا من قريب ولا من بعيد. والآية الثانية وقوله تبارك وتعالى: وكونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه الآية كذلك كل من يقرأها يستطيع أن يدرك عمومها، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهي أمر أن يكون الإنسان مع الصادقين، والصادقون من المسلمين كثر وهم المتقون الصالحون ونحو ذلك، يكون الإنسان معهم ويكون هذا من الأمر بالكون مع الصالحين. فالآية ليس فيها أي دلالة على تحديد هؤلاء الصادقين الذين يجب أن يكون المسلم معهم.
الشيعة والرافضة يزعمون أن المقصود بالصادقين هنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وطبعا لا شك أن ينضموا معه المنظومة التي يزعمون، وهي عموم من يزعمون لهم الإمامة، ومنهم الحسن والحسين ومن جاء بعدهم من أولاد الحسين. فإذا الآية عامة لا تعين أحدا بلفظها، وإنما فيها الأمر بأن يكون المسلم مع الصادقين. والآية من ضمن الآيات التي نزلت في شأن كعب بن مالك، لأن هذه الآية في سورة التوبة، والمعروف أن سورة التوبة أكثر آياتها نزلت في موضوع غزوة تبوك، وكان من ضمن الأحداث التي كانت في غزوة تبوك قصة كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع أو بن الربيع العامري وهلال بن أمية، هؤلاء الذين الثلاثة الذين خلفوا. فهؤلاء الثلاثة طبعا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتذروا إليه، وإنما قالوا إنه ما كان عندنا عذر، فلذلك الله تبارك وتعالى أرجع أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعتزلوا أهاليهم حتى بقوا 50 ليلة على هذه الحالة، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى توبته على النبي والذين آمنوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فتاب عليهم الله تبارك وتعالى، ثم أمرهم الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني يكون الصادقون هنا الذين أمر الله تبارك وتعالى بالكون معهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه، فليس يعني مقيدة بأشخاص معينين، إنما جميع الصادقين وعلى رأسهم لا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضوان الله تعالى عليه، ويدخل معهم علي رضوان الله تعالى عليه، فهو من الصادقين يقينا. فالآية ليس فيها هذا، وهذا قاله عبد الله بن عمرو، يعني أن المقصود بالصادقين هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والقول الثاني أن المقصود بذلك هم أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما ومن كان معهما من أصحابهما، يعني هؤلاء هم الصادقون، لأن هؤلاء كلهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أن المقصود بذلك علي من الصادقين يعني، وبهذا قال ابن عباس، ولكن هذه الأقوال لا تدل على ما يزعم الشيعة فيها من أنها دليل على الإمامة، لأن هؤلاء كلهم من الصادقين. هل يمكن أن يكون علي من الصادقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الصادقين؟ وهل يمكن أن يكون علي رضي الله تعالى عنه من الصادقين وأبو بكر وعمر ليس من الصادقين؟ هذا لا يمكن أن يكون. فإذا الآية ليس فيها دلالة على الولاية لعلي، كما أنها لو كان المقصود بها عليا فإنها لا تدل على ولايته، فلأنها لا تدل على ولايته، وإنما تدل على اعتباره أنه من الصادقين، ولا أحد يقول إنه ليس من الصادقين علي رضوان الله تعالى عليه، فهو رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذه الأدلة ليس فيها دليل صحيح لهذه الدعوة التي يدعون مسألة الإمام. أما ما ورد في السنة وهو قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وأن الله تبارك وتعالى جعل علي رضي الله تعالى عنه يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الولاية، فالحقيقة أن ذلك ليس بصحيح، لأن هذا الحديث وإن كان صححه أهل العلم فإنه لا يدل على الولاية. لماذا؟ لأن الموالاة تأتي على معنى المحبة والنصرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه يعني حبيبه ومنصوره وما إلى ذلك، فعلي مولاه أي يعني عليه أن يتولى علي رضي الله تعالى عنه، وأهل السنة كلهم يتولون علي رضوان الله تعالى عليه، لا أحد من أهل السنة لا يتولى عليا رضوان الله تعالى عليه، ولا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتولون عليا، بل كلهم يتولونه، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتولونه. فإذا كان الأمر كذلك، ولكن هذا لا يدل على الخلافة. لماذا؟ لأن الموالات لا تدل هنا على الخلافة، بل تدل على المحبة والنصرة، تدل على ماذا؟ على المحبة والنصرة، وهي من جنس قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني كلهم أمة واحدة يتناصرون، وكلهم إنما المؤمنون كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا كله يثبت الولاية والتناصر والتحاب والمودة بين المؤمنين، بين المؤمنين. فلا يدل هذا على خلافة علي رضوان الله تعالى عليه، ولا على إمامته، فضلا عن إمامة من جاء بعده من الأئمة الذين يزعمهم ويقول بهم الشيعة. كما أن هذا الحديث يذكر بعض العلم، وهو ذكر ذلك البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن جاء بعض الناس يشتكون منه وأظهروا عدم محبته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين اختصاصه به ومحبته، أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، فحثهم على محبته وموالاته وترك معاداته. فلهذا قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. لا يعني ذلك إلا أنه عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على محبة علي رضوان الله تعالى عليه وتوليه ومناصرته. وأهل السنة كلهم ليس فيهم أحد ليس على محبة علي وليس على نصرته، بل كلهم على محبته ونصرته، ولكن لا يغلون في ذلك كما يغلو الشيعة ويقولون: لا، هو مقدم على أصحاب رسول الله، وكل من لم يوالي عليا فهو كافر، وهو من لا يقر بولاية علي فهو كمن أقر بولاية الأنبياء وكفر بولاية نبي كمن أقر بنبوة الأنبياء وكفر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله في الحقيقة من الترهات التي لا يدل لها، ليس هناك أي دليل يدل عليها. فإذا هذا الأمر كله مردود على 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 الذين يدعونه، وهو كلام غير مقبول من أهله. وبعض الشيعة يزيد كما فعل عبد الله شبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين، فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام لما نزل عليه في حجة الوداع: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بلغ ما يتعلق بولاية علي، قام في غدير خم ثم ذكر ما ذكر، وهو: من كنت مولاه فعلي مولاه. فأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كله من الباطل في الحقيقة، ولا يدل عليه، ولم يدل عليه دليل. فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا، ليس هناك أي دليل يدل على أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم. أما قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن من المعلوم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، يعني لما أكمل الله الدين بحج النبي صلى الله عليه وسلم واكتملت شعائر الإسلام، أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا المروي في البخاري ومسلم وغيرهما أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وهو واقف بعرفة، كما في حديث عمر بن الخطاب أن يهوديا جاء إلى عمر فقال: آية عندكم لو نزلت علينا نحن اليهود لا اعتبرنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، يعني يبدو أنها آخر النهار نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة كما لا يخفى هو أعظم أركان الحج، وهو يوم الحج الأكبر كما هو قول بعض أهل العلم. وبه وبوقوف النبي صلى الله عليه وسلم وبفرض الحج اكتمل الدين ولله الحمد والمنة. وهذا الأمر الذي حسد عليه اليهودي الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الآية أثبت كمال الدين ورضاءه عن المسلمين ورضاءه عن هذا الدين وقبوله منهم، وهذا أمر يفتقده اليهود في شريعتهم، فليس عندهم شيء من ذلك. نسأل الله من فضله ونحمد الله على ما أنعم به على هذه الأمة. فإذا قولهم إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كنت مولاه فعلي مولاه نزلت عليه هذه الآية، هذا قول باطل وغير صحيح، لأن غدير خم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه بعد عودته من الحج، يعني في طريق العودة من الحج، فهو غير صحيح هذه الدعوة من هذا من عبد الله شبر، هذا صاحب معرفة اليقين في أصول الدين وهو من كتب الرافضة. أما الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته فقال من لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أهل بيته وقال من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة وخليفتي في أهلي وخليفتي في أهلي، فقال علي رضي الله تعالى عنه أنا. فهذا الحديث مروي في المسند وغيره، وأهل العلم يضعفونه، يضعفه بعضهم برواية عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف، والمنهار بن عمرو صدوق ربما وهم، والأعمش مدلس، وشريك بن عبد الله صدوق يخطئ كثيرا، فيضعفه أهل العلم. ولكن الأمر الذي يعني غيره الشيعة والرافضة في هذا الحديث أنهم قالوا من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي فقط، ما قالوا خليفتي في أهلي. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا كان الأمر بالجهر بالدعوة، يعني أنه بعد 3 سنوات من الدعوة السرية نزلت عليه هذه الآية للدعوة الجهرية. ومن المعلوم أنه إذا جهر بالدعوة قد يتعرض للقتل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ماذا سيكون إلا ما أخبره الله تبارك وتعالى. فلذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يضمن من يؤدي عنه الالتزامات التي كانت عنده، خاصة أنه كان عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، فكان الناس يحفظون أماناتهم عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يؤدي الأمانة كما أخذها عليه الصلاة والسلام، لا يجحدها ولا ينقص منها ولا يذهب على أحد أمانته، لهذا كانوا يسمونه الصادق الأمين. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة أبقى علي رضوان الله تعالى عليه بعده في مكة حتى يرد الأمانات إلى أصحابها، حتى يرد الأمانات إلى أصحابها، لأن المشركين كانوا يأتمنونه، وإن كان بعضهم لم يؤمن به ولكن كانوا يأتمنونه، فلذلك يحفظون أموالهم عنده. فلذلك قال هذا الكلام يعني على ضعف في الحديث، ولكن الإشكال ليس فقط في ضعف الحديث، الإشكال أن الشيعة قالوا فيه النص هكذا في مسند أحمد وغيره ويكون خليفتي في أهلي، يعني أنه يخلفني في أهلي إذا لا سمح الله وحدث عليه الصلاة والسلام على حياتي اعتداء من المشركين، يكون مسؤولا عن أهله. ولكن الشيعة حرفوا ذلك فقالوا ويكون خليفتي، يقصدون بذلك الخلافة والإمامة. فإذا هذه دعوة في الحقيقة باطلة، ويعني فيها ما يدل على بطلان هذه الرواية في الحقيقة، هو أن الدعوة السرية كانت مدتها 3 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا بدأ الدعوة كان علي رضوان الله تعالى عليه 10 سنوات عمره، كان عمره 10 سنوات، فكان عمره 10 سنوات، فإذا كان عمره 10 سنوات ثم بعد 3 بعد 3 سنوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الجهرية، فمعنى ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كان عمره 13 سنة حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. فكيف يعني يعقل أن يكون علي رضوان الله تعالى عليه يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحمالات وهو ذو 13 سنة، يعني لم يبلغ الحلم. وهناك كبار من بني هاشم وبني عبد المطلب، وفيهم العباس وفيهم حمزة، يعني كبار بني هاشم، لا يعني هذا متصور غير متصور في الحقيقة، مع أنه لو صح فلا يس فيه دليل على الإمامة. أما الحديث الثالث الذي يستدلون به وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فهذا لا شك إلا أنه لا نبي بعدي، فهذا حديث صحيح وهو في البخاري ومسلم، ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على الخلافة. هذا في فضائل علي رضوان الله تعالى عليه، هذا في فضائل علي رضوان الله تعالى عليه، فلذلك لا يدل على الخلافة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تطييبا لخاطر علي رضوان الله تعالى عليه، فإنه لما خرج للغزوة واستخلفه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في الاستخلاف، لأن موسى عليه الصلاة والسلام استخلف هارون لما ذهب لموعده مع الله وليس في الخلافة. ومن المعلوم أن هارون عليه الصلاة والسلام لم يخلف موسى بعد موته، لم يخلف موسى بعد موته، لأن الذي خلف موسى بعد موته هو يوشع بن نون كما يقول اليهود، وهارون مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، يعني هارون مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يكن خليفته، وإنما كان خليفته كما يذكر اليهود هو يوشع بن نون. وهارون عليه الصلاة والسلام كما هو متفق عليه عند اليهود وفي التاريخ أنه مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا لأن هارون أكبر من موسى أصلا، لأن هارون أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام، وكان موته على كل حال قبل موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا ليس هناك استخلاف. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما خرج استخلف من يرى يعني صلاحيته لهذا الأمر، حتى أنه لما خرج إلى مكة للحج استخلف عبد الله بن أم مكتوم وهو كفيف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن استخلافه لعبد الله بن أم مكتوم وهو يعني من آخر من استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد عودته من الحج عليه الصلاة والسلام، فاستخلافه لعبد الله بن أم مكتوم لا يدل على استحقاقه للخلافة، كذلك استخلاف علي رضي الله تعالى عنه لا يدل على استحقاقه للخلافة بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث تدل على فضل علي لكن لا تدل على الخلافة، كقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا ليس فيه دلالة على الخلافة، وإنما فيه دلالة على فضل علي رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، هذا دليل على محبة الله ورسوله لعلي ومحبة علي لله ورسوله، فهو دليل على فضيلته لكن لا يدل على الخلافة. هذه أهم أدلة الشيعة والروافض فيما يتعلق بإمامة علي رضوان الله تعالى عليه والأئمة الذين يذكرهم الشيعة. فهذا فقط في علي، أما من سوى علي رضوان الله تعالى عليه فلم يرد في السنة طبعا ولا في القرآن شيء مما يدل على خلافتهم البتة، لا الحسن ولا الحسين ولا علي بن حسين فضلا عمن جاء بعدهم، فلا يوجد فيه البتة لا دليل لا من قريب ولا من بعيد، وليس هناك أي إشارة إلى أي واحد منهم يتعلق بالخلافة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يتولى أحد منهم إلا الحسن رضي الله تعالى عنه، تولى قرابة 6 أشهر بعد مقتل علي رضوان الله تعالى عليه ثم تنازل عن الخلافة، وهذا يوجه طعنة كبيرة لدعوى الرافضة في كل ما يدعونه في مسألة الإمامة، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يريهم لو كانوا يعقلون، ويفتح أبصارهم لو كانوا يبصرون، إلى يعني أمر يفضح كل ما يدعون، وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضوان الله تعالى عليه. فلو كان الحسن إماما من الله عز وجل، مفترض الطاعة من الله عز وجل، مفترض الإمامة من الله عز وجل، لما جاز له أن يتنازل. هل يجوز أن يتنازل نبي عن النبوة أو رسول عن الرسالة؟ لا يجوز أن يتنازل بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذا تكليف، يعني تكليف شخصي، ليس مثل تكليفنا بالصلاة والزكاة والشهادتان، ليس مثل تكليفنا، نحن مكلفون تكليفا عاما، نحن مكلفون تكليفا عاما، يعني من الله أنزل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقروا بالتوحيد وأقروا برسالة نبينا، هذا تكليف عام لجميع البشر، لكن ليس تكليفا خاصا لكل فرد منا، بحيث أنه لو لم يفعل ذلك لكان هذا الإنسان يعني كافر. لماذا؟ لأنه رفض تكليف الله عز وجل. لا، ليس هكذا في الحقيقة. لماذا؟ لأن التكليف، فالتكليف بالنبوة تكليف خاص واصطفاء خاص من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا لا يجوز لنبي أن يتنازل عن النبوة، لأنه مكلف من الله بشخصه، مكلف من الله بشخصه، نحن مكلفون تكليفا عاما، فمن آمن واتقى وصلى وصام فهذا المرضي عنه المقبول إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى، ومن لم يفعل ذلك فهو إن كان من المسلمين فهو من المسلمين، وإن كان من الكافرين فهو من الكافرين. فإذا هذا الأمر لا يجوز لأحد أن يرفضه حين يأمر الله عز وجل النبي بالنبوة، فالقضية ليست خيارية، فالقضية ليست خيارية، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. وأمره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، إلى آخر الآيات. فهي تكليف شخصي له عليه الصلاة والسلام بالقيام بهذه المهمة. والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما ومن جاء بعدهما وعلي قبلهما لم يكونوا مكلفين تكليفا شخصيا بالإمامة، بأدلة كثيرة، منها أن علي رضوان الله تعالى عليه لم يطالب بالإمامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتولى أبو بكر، وعلي موجود بين المسلمين يسمع المسلمين يبايعون أبا بكر، ثم هو بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه أيضا. ولما جاء وفاة أبي بكر أوصى بالخلافة لعمر رضوان الله تعالى عليه، وعلي موجود، وبايع علي رضوان الله تعالى عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلو كان عنده تكليف خاص هل يجوز أن يترك عمر؟ لا يجوز له أن يترك عمر، لأنه مكلف من الله عز وجل، وهذا مكلف من أبي بكر، يعني عمر مكلف من أبي بكر، وعلي مكلف من الله كما يزعم الشيعة. فلو كان عنده تكليف فعلا لكان تكليف أبي بكر لعمر تكليفا خاطئا وغير صحيح، ولا يجوز لعلي أن يرضى به. وكيف يجوز له أن يرضى ثم يبايع عمر؟ كيف يبايع؟ لا يجوز له أن يبايع. هذا كما لو لا سمح الله النبي صلى الله عليه وسلم بايع مسيلمة الكذاب، وكلنا يعرف أن مسيلمة جاء إلى المدينة وقال: إن كان محمد سيقاسمني، وأن قريش يعني قوم يعني يعتدون، وإن كان محمد سيقاسمني فإني أتابعه. ف فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يطلب هذه المطالب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وقال لثابت بن شماس، يعني رد تولى الرد عليهم، وقال له عليه الصلاة والسلام: لو كان يعني طلبت مني هذا العود لما أعطيتكه، وإن توليت ليعقرنك الله. ثم رجع عليه الصلاة والسلام وتركه. فلو كان لمسيلمة حق لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايعه ويشهد له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كذبه وبين أنه مسيلمة الكذاب، وصار اسمه مسيلمة الكذاب، ولا يقال إلا مسيلمة الكذاب، نسأل الله العافية. فلو كان علي رضوان الله تعالى عليه عنده شيء من أمر الله بالخلافة لما جاز له أن يبايع، لما جاز له أن يبايع عمر، ولا أن يبايع أبا بكر رضوان الله تعالى عليه من قبل، فكيف يبايعهم على أمر الله كلفه به؟ هذه حيدة وانحراف عن أمر الله عز وجل. ولكن حاشا علي رضي الله تعالى أن يكون كذلك، فليس عنده أمر من الله عز وجل ولا تكليف من الله تبارك وتعالى. ولما جاء عثمان، جاء طعن عمر، جعل الخلافة في الستة أهل الشورى، وعلي منهم، ما قال: لا، أنا عندي صك من الله عز وجل أني الخليفة، ومن كلكم أيها الخمسة عليكم أن تبايعوا.